فضربه ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. قال علماؤنا رحمهم الله وغفر لهم ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولوالدينا أجمعين: ألم نوسع أيها النبي لك صدرك لشرائع الدين والدعوة إلى الله والاتصاف بمكارم الأخلاق وخططنا عنك بذلك حملك الذي أثقل ظهرك وجعلناك بما أنعمنا عليك من المكارم في منزلة رفيعة عالية فلا يهنك أذى أعدائك عن نشر الرسالة فإن مع الضيق فرجا فإذا فرغت من أمور الدنيا وأشغالها فجد في العبادة وإلى ربك وحده فارغب فيما عنده.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذه سورة الشرح، وسميت سورة الشرح اعتبارا بلفظ الشرح الذي جاء في الآية الأولى. وموضوع هذه السورة هو نعم الله عز وجل أهلها. موضوع هذه السورة هو نعم الله عز وجل التي أنعم بها على نبيه صلى الله عليه وسلم. فإن قلت: أليست سورة الضحى في النعم على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: نعم، لكن تلك في النعم المادية، اليتم والعطاء والعلم، وهذه في النعم المعنوية: شرح الصدر ورفع الذكر وغفران الذنب وتيسير العسر ونحو ذلك. فبين السورتين اتصالا، وهي أنهما جميعا في نعم الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وإحداهما في النعم المادية أكثر، والثانية في النعم المعنوية أكثر. افتتحت هذه السورة بقوله: ألم، وهذا استفهام، ويسمى عند العلماء استفهام تقريري، يعني قد إجابته قد شرحنا لك صدرك. ألم نشرح لك صدرك؟ أي قد شرحنا لك صدرك. واختلف العلماء هل الشرح هنا المراد به الشرح الحسي أو الشرح المعنوي، والظاهر أن الآية تشملهما جميعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرح صدره عندما كان صغيرا، جاء جبريل أو جاء الملكان فشق صدر النبي صلى الله عليه وسلم ثم استخرج حظ الشيطان منه، وكان ذلك سببا لشرح صدره فيما بعد عندما جعله الله عز وجل حليما رحيما رفيقا ودودا ميسرا سمحا غير غضوب، يتحمل المصائب والخصومات والعداوات والمشقات العظيمة. وهذا بالمناسبة من أعظم ما يحتاجه القائد. لو قلت لي: ما هي أهم مواصفة للقائد، أو ما هي أهم مواصفات القائد، لوجدت أن من أهم المواصفات أن يكون القائد مشروح الصدر، وأن يكون واسع الصدر حليما، لا يؤاخذ الناس بالغلطة ولا بالعفوة، يتحمل ما يصيبه وما يأتيه من أذى الناس الأقربين والأبعدين. وكثير من الناس تجد عنده مواصفات القائد مكتملة، لكنه كما نسميه نحن اليوم حشري. إيش معنى حشري؟ يعني يغضب لأتفه الأسباب، ولا يريد لأحد من الناس أن ينتقص منه، ولا أن يتكلم عليه بربع كلمة، ولا أن يكتب عنه في تويتر ولا في الإنترنت، وإلا في تجده لا يحتمل هذا الأمر، ويرى أن هذا قد انتقص من قدره وأنه قد قلل من شأنه. لا، إذا أردت أن تكون سيدا في الدنيا وفي الآخرة فلتكن واسع الصدر حليما رفيقا، لا ترى لنفسك فضلا على أحد. تأملوا هذا في حال رسول الله عندما قال الله: ألم نشرح لك صدرك، وتأملوا في حال موسى عليه الصلاة والسلام عندما كلفه الله برسالة. ما هي دعوات موسى عليه الصلاة والسلام؟ قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. فأول ما بدأ به شرح الصدر، لأنه إذا شرح صدره تحمل كل المصائب، تحمل عبء الدعوة وثقلها، تحمل طول الطريق، طريق طويل يا إخواني، ما هو المسألة سنة سنتين وضع خطة خمسية للدعوة والدعوة خلاص تؤتي وكلها، الدعوة تحتاج ظهور، تحتاج عصور ابتلانا الله فيها. هي في النهاية نجحت ما نجحت، هذا ليس من يعني مكاسبنا أو من جهدنا وتقديرنا، إنما هو فضل الله عز وجل يؤتي ويمنعه، قد يرينا إياه يرينا هذه الثمرات وقد لا يرينا إياه. طيب، ألم نشرح لك صدرك؟ ولاحظوا كيف جعل الفعل مقرونا بنون العظمة للدلالة على ماذا؟ على عظم هذه النعمة التي نزلت عليك من الله وأنها من أجل الله. ولذلك يا إخواني أوصيكم أن تسألوا ربكم أن يشرح صدرك، لأنه إذا شرح صدرك ما تعبأ بكثير من العقبات ولا المكبرات ولا المصائب ولا البلايا ولا المشاق التي تكون في وسط الطريق. إذا شرح الله صدرك تحملت كل المؤامرات والمماحكات والخصومات التي تجري من حولك. إذا شرح صدرك رفعت رأسك فلم تلتفت إلى الحشرات الصغيرة التي تكون حول قدميك، هذا يتكلم في نيتك، وهذا يتكلم في تصميمك، وهذا يتهمك بأنك تريد، وهذا يتهمك بأنك تريد. انظروا ماذا قال الله في حق نوح. قال الله عز وجل: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فقال الملأ الذين كفروا من قومه، يسمعوا التهمة، ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم. هذا الآن جاء بهذه الدعوة يريد أن يتفضل عليه، يعني يصبح سيدا. هو ما له مقصد وليس عنده رغبة في شيء إلا أن يتفضل عليه، يعني يصبح أفضل منكم فقط، هذه نيته. هو لا يريد لا وجه الله ولا شيء آخر. ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم. ولو شاء الله، يعني لو شاء الله أن يرسل رسولا لأنزل ملائكة. ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، ما سمعنا أن الله أرسل بشر إلى البشر. انظر إلى الحجج الواهية والتهمة على النية، لاحظتم يا إخوان؟ والآخرون ماذا يقولون؟ وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناه في الحياة الدنيا، ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. بالله عليكم، أمام هذه التهم ما هو موقفك أيها الداعية؟ التهم التي تأتيك الآن هي قريب من هذه التهم، فعليك أن تكون واسع الصدر ولا تؤاخذ أحدا بما يقوله ولا تلتفت إلى مثل هذه الترهات والألفاظ أبدا لكي تصل إلى طريقك. أنا أشبه هذه الكلمات وأشبه هذه العقبات بنبح الكلاب. الكلب إذا مشيت في بساتين وجاء الكلب ونبحك، أنت بين خيارين، إما أن تلتفت إليه فتنقطع على الطريق فتأخر، أليس كذلك؟ لأنك إذا التفت إليه وقف وأخذ يربح، أيهما أعلى صوته؟ إذا نبحت أنت أيهما أعلى صوته؟ هو يغلبك بالنباح بالنباح. طيب، الحل الثاني أنك تمشي، سينبح ثم ينبح ثم ينبح ثم ينبح ثم يمالح يرجع. في الوقت هذا أن تكون ما ضيعت من وقتك شيئا، فإياك أن تكون دعوتك نباحا. اجعل دعوتك أن تسير إلى الله وأن تصلح في أرض الله وبين عباد الله، ولا تلتفت إلى هؤلاء النابحين، فالغالب أنهم إنما يصدرون من حسد، إنما يصدرون من غيظ وكراهية، وليس عندهم مشروع لكن يريدون أن يعطلوك عن مشروعك. ولا تظن أن هذا يجري من الأعداء، بل قد يجري حتى من الأصدقاء. عندما يأتي إنسان يقول فلان يريد الرئاسة، يريد أن يكون مديرا للجمعية، يريد أن يكون في المشيخة، يريد أن يكون المفتي، ها هو يريد، لا لا تلتفت، سر في طريقك، أخلص نيتك، احسب حسابك لكل أمر، وأعفو عمن ظلمك ولا تؤاخذهم بما يقولون لك ألم نشرح لك صدرك. ثم قال الله عز وجل ووضعنا عنك وزرك. طيب لماذا وضع الله عن رسوله وزره؟ يعني حط عنه ذنبه. لماذا؟ لأن الذنب أعظم ما يعيق الإنسان عن الوصول إلى هدفه. ما يعيقك عن وصولك إلى هدفك إلا ذنبك. فإذا أردت أن تصل إلى هدفك فتخلص من ذنوبك. ولذلك الله عز وجل برحمته برسوله أن غفر له جميع الأوزار والذنوب. قال ووضعنا عنك وزرك. ثم وصف الذنب بقوله الذي أنقض ظهرك. إيش معنى أنقض ظهرك؟ أنقض ظهرك أي أثقله. لأن العادة إذا حملت شيئا ثقيل ثقيلا على صندوق أو عربة تسمع صوتا، أليس كذلك؟ هذا الصوت من الصرير يسمى عند العرب نقيضة. إذن الذي أنقض ظهرك أي أثقل ظهرك حتى صار له صوت من ثقل الذنب. فالذنب ثقيل يا إخوان، ولذلك هو يقعدك عن صلاة الفجر، يقعدك عن الدعوة، يقعدك عن أن تضحي لدينك، يقعدك عن أن تتصدق، يقعدك عن أن تمارس جميع الأدوار المتاحة لك. الذنب هو الذي يقعدك. فالله عز وجل وقى رسوله ذلك الذنب وحماه منه وغفره له. قال وإيش؟ ورفعنا لك ذكرك. هذه النعمة الثالثة التي أنعم الله بها على محمد صلى الله عليه وسلم، وهي رفع الذكر. رفع الله ذكر. مهما حاول الناس أن يخفضوا ذكرهم فلن يستطيعوا. وانظروا إلى رفع الذكر الذي حصل لهذا البشر ولم يحصل لأحد من البشر سوى عليه الصلاة والسلام. الآن في هذه اللحظة يذكر اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم مئات الملايين من المرات، ويكفي ما هو على المناهج منائل المساجد. الآن في هذه اللحظة يؤذن العصر والمغرب والعشاء والظهر والفجر. في هذه اللحظة هناك من يؤذن العصر، هناك من يؤذن المغرب، هناك من يؤذن الفجر، هناك من يؤذن الجمعة. الآن في هذه اللحظة وكل مؤذن يقول أشهد أن محمد رسول الله. أليس في هذا رفعة لذكره عليه الصلاة والسلام؟ طيب ثم قال فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا، يعني لا تستعجل يا محمد في دعوتك. فإن هذا العسر الذي تعيشه وهذا الضر الذي يحيط بك سيقتصد ويذهب. عليك بأن تصبر وأن تتقي الله في صبرك. لا تستعجل وتمارس أدوارا لا تليق بك وليست مناسبة لتقوى ربك سبحانه وتعالى. عليك بالصبر. قد يأتي الظالمون ويدخلون يقتلون مثلا أبناءنا ويفعلون بنا الأفاعيل ويشهرون بنا في الجرائد والمجلات. ما نفعل في الخير؟ نتقي ونصبر ونعلم أن مع العسر يسرا، أن مع العسر يسرا. تأملوا يا إخواني كيف كررها. قال فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا لماذا؟ ليؤكد هذا الأمر الذي يشق على الناس فهمه أو يشق على الناس انتباهه. يعني لو تقول يا فلان ترى إن شاء الله بعد العسر سيكون يسر، يقول كلمة هذه سمعناها كثيرا يعني اليسر العسر طال. الآن لنا 3 سنوات ونحن في الضنك والضيق والضرب والحرب والبلاء. انتبه، الله عز وجل يؤكد لك ذلك ويقول فإن، إن دال على التوكيد، ويقول مع ولا يقول بعد. مع يعني لما أنزل الله العسر أنزل معه إيش؟ يسرا. ما ينزل عسر بعبد إلا واليسر قد نزل معه، بس انتظر حتى ينزل حتى يبدأ. ما منكم من أحد إلا مر بعسر، ولكن الله قد أنزل معه يسرا. ما مرت أيام أو ساعات أو أشهر أو سنوات إلا وقد ذهب ذلك العسر وتبدل بفضل الله إيش؟ يسرا. لكن الله يبتلي. قال فإن ومع الثالث. قال العسر ويسرا، عرف العسر ونكر اليسر. قال العلماء وهذه روية ابن عباس وبعض السلف، قالوا لن يغلب عسر يسرين. كيف لن يغلب عسر يسرين؟ قالوا إن المعرفة إذا تكررت في جملة واحدة دلت على شيء واحد، والنكرة إذا تكررت في جملة واحدة دلت على أشياء متعددة. نضرب مثال: إذا قلت جاء الرجل ودخل الرجل وجلس الرجل، كم رجل هؤلاء؟
واحد.
لكن إذا قلت جاء رجل ودخل رجل وجلس رجل، كم رجل؟
ثلاثة.
نفس العبارتين بس ذهب التعريف، هذه معرفة وهذه نكرة. إذن المذكور في الآيتين عسر واحد، وكم يسر؟ يسرين، لأنهما جاء نكرتين، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. يا عبد الله إذا نزل بك عسر أبشر معه يسرا، بل لو شئت لقلت أكثر من يسرين، لأن الحقيقة أنه ينزل بك عسر. نفترض مثلا حادث سيارة، عسر هذا ليس كذلك؟ طيب هذا الحادث لاحظ أنك لم تصاب في بدنك، الحمد لله، هذا يسر. لاحظ أنه سلم أهلك، هذا يسر. لاحظ أنه سلم دينك، هذا يسر. هذا يسر من الله، نزل مع البلاء. لاحظ أنه حتى لو أصابك شيء في بدنك في أول الساعات ما تحس بالألم، ما تحس بالألم، أحيانا بعد ساعتين أربع عشر ساعات تبدأ، لأن مع العسر يسر. لاحظتم؟ طيب إذا أبشروا أيها الدعاة، العسر الذي تعيشون فيه معه يسر، وسيأتي الله باليسر لكن لنصبر، ولنقرن مع الصبر إيش؟ التقوى. قال الله عز وجل: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقال: لتبلون في أموالكم وأولادكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، إيش؟ وإن تصبروا إيش؟ وتتقوا إيش؟ لا يضركم كيدهم شيئا. أحيانا الدعاة يصبرون لكن لا يتقون، لا يتقون، إما أن لا يتقوا الله في أعمالهم وأحوالهم، مهملون للصلاة، مهملون لبر الوالدين، مهملون للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مهملون لقضايا مما أمر الله به، فيتخلف عنهم التقوى، فهم صبروا لكن ما تقوا. وإما ألا يصبروا في تقوى، ألا يتقوا في صبرهم، بأن يجعلوا صبرهم بالله ولله، واصبر وما صبرك إلا بالله ولربك فاصبر. لا بد أن يكون الصبر صبرا بالله، يعني مستعانا فيه بالله، ولله، يعني لا يراد به إلا وجه الله. من بعض الناس يصبر خوفا، ما هو يصبر تقوى لله، صابر لأنه خائف، فهو لا يقابل السيئة بالسيئة لأنه لا يستطيع أن يفعل السيئة، وإلا لو قدر على فعل السيئة لفعل. فهذا صبر ليس لله، هذا صبر ليس لله. طيب فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فهذه تسلية عظيمة لكل مصاب ولكل مبتلى، خصوصا من سلك طريق الدعوة. واعلموا يا أحبتي أن كثيرين من الإخوة يظنون أن نصر الدعوة ونصر الدعوات وعلوها يأتي على جسر من الراحة، وما يعلمون أن الله عز وجل لا يرزق الدعاة والمتقين والصالحين إلا بعد مشقة المعاناة، يبتليهم هل هم صادقون في طلبهم لما يريدون من نصر دين الله أو ليسوا كذلك. قال الله عز وجل: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، يعني من شدة ما أصابهم من الكرب يقولون متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءه نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن قوم المجرمين. ثم قال: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. هذا توجيه من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. يا محمد، إذا حصل لك فراغ من شغل من أشغالك فعليك أن ترجع إلى الأصل الذي خلقت من أجله، وهو عبادة ربك. انصب في عبادة ربك. متى فرغت من طلب علم، من طلب دنيا، من أمر أولادك، من علاجك، من كذا، انصب في عبادة ربك. هذه أسس النصر يا إخوان. نحن واقعنا يا إخوان يقول بأننا لا ننصب في عبادة الله إلا في أوقات محددة مثل العشر الأواخر من رمضان ونحو ذلك، بينما الواقع أنه كما قال الله عز وجل: فإذا فرغت فانصب، وقال: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال: وإلى ربك فارغب، يعني اجعل رغبتك لله وحده، ما تريده اجعله من الله، اطلبه ممن يملكه وهو الله سبحانه وتعالى الذي بيده ملكوت كل شيء. وانظروا يا إخواني إلى التعبير القرآني، قال: فإذا فرغت فانصب، ولم يقل وارغب إلى ربك. لماذا؟ ليبين أن الرغبة لا ينبغي أن تكون إلا إلى الله وحده، لأن تقديم ما حقه التأخير دال على الحصر عند العرب. يعني إذا قال ارغب إلى ربك، لا مانع أن يقول ارغب إلى ربك وإلى غيره، لأنها ليست دالة على الحصر. أما وإلى ربك فارغب، يعني معناها لا ترغب إلى أحد غيره، لا تبذل حاجتك، لا تطلب مرادك حتى في نصر دعوتك وتحقيق أمانيك إلا من الله وحده. تأملوا هذا يا إخواني جيدا، ترى هذا من أسباب إخفاق الدعوات، نسيان الدعاة للدعاء. فهم يقولون: لا داعي، ما أحتاج للدعاء، خلاص ربي يدري أني الآن خارج لدعوة هؤلاء القوم. لا، تحتاج للدعاء، تحتاج أن تسأل الله: يا رب يا رب. يقول لي أحد الإخوة: كان هناك داعي موفق لا يكاد يدعو أحدا إلا هداه الله عليه. فسألوا: يا فلان تمسك، نحن ندعو هؤلاء فلا يستجيبون، تدعوهم أنت فيستجيبون. قال: ما ذهبت إلى أحد أدعوه إلا بقيت ثلاثة أيام أدعو الله ليل ونهار أن يفتح الله قلبه لي. فيفتح ربنا كل إذا طرح العبد بين يديه أجاب، لكن إذا كان العبد مستغنيا أو غافلا عنه تركه وحوله وقوته. فعلينا أن نكثر من دعائنا عندما نؤسس جمعية أو نفتتح مسجد أو نفتتح حلقة أو درسة علمية أو نقرأ كتابا أو ندرس في كلية أو نطلب مرحلة من مراحل العلم أو شهادة من شهادات العلم. نكثر الدعاء: يا رب يسر لنا هذا الأمر، أعنا عليه، وفقنا فيه، ارزقنا الإخلاص في أوله وأوسطه وآخره، وأعنا عليه في أوله وأوسطه وآخره. أكثر الدعاء إلى ربك وحده فرغ، ولا تلتفت إلى أحد من عباد الله، فإن القلب متى التفت إلى الخلق صار فيه سهم أو صار فيه باب من أبواب الشرك. لأن الله ما يرضى لك أنك تجعل في الاستعانة معه أحد سواه. استعانة خلها لله، حتى الخلق الذي يعينونك لن يعينك إلا بالله. فإذا شاء الله عارك صاحبك، وإذا ما شاء الله صار صاحبك أكثر الناس خذلانا لك. انتبه لهذا، هذا باب عظيم من أبواب التوحيد، وهو متصل بتوحيد الربوبية. كثير من الناس يغفل عن هذا الجانب، وهو جانب الاعتماد على الله، الثقة التامة بالله، الاستعانة والافتقار إليه جل جلاله. أسأل الله أن يوفقنا جميعا للخير، وأن ينفعنا بهذه السورة العظيمة، سورة الشرف.